بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المدري رحمه الله: الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. فذكر قصته ثم قال: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وفيه الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. المؤمن ينبغي أن يكون صادقا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر ما قال سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصدق من جاء ينجي العبد حتى وإن أصابه بسبب صدقه في الدنيا ما أصابه من بلاء، ولكن يقينا في النهاية سيكون الفرج من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولا يعقل أن يكون العبد مطيعا لله سبحانه والله يضيع أجره ويضيع عمله، ولكن الله يختبر العبد بما يشاء سبحانه، فيكون العبد صادقا وقد يبتلى بسبب صدقه، يصدق فيؤذى ويصدق فيؤذى، ولكن يقينا في النهاية يأتي الفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون بين الناس معروفا أن فلانا إنسان صادق، أن فلانا لا يكذب في الحديث، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. إذا ضمنتم ووفيتم بهؤلاء الست الخصال فأنا أضمن دخولكم الجنة. ست خصال: أولها الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. إذا ضمنتم ووفيتم بهؤلاء الست الخصال فأنا أضمن دخولكم الجنة. ست خصال: أولها الصدق، قال اصدقوا إذا حدثتم، كونوا صادقين في كلامكم، كونوا صادقين في وعودكم، كونوا صادقين في معاملتكم مع الناس ومع رب الناس سبحانه تبارك وتعالى. قال اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم، وعدت بشيء فوفي كما وعدت، وأدي الأمانة، قال وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. هذا كله إذا الإنسان ضامن هذه الأشياء فالله عز وجل يجعل له بفضله وبرحمته الجنة. في حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. مفيش حاجة في الكذب اسمها كذب أبيض ولا كذب أسود، كل الكذب مصائب، وكل الكذب عليه سيئات، وكل الكذب يحاسب الله عز وجل العبد على ما يصنعه وعلى ما يكذبه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي ولدها وتقول له في حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه، عايزة تديله إيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. المرأة بتقول لابنها تعالى أديلك، يا ترى كم من النساء وكم من الرجال يضحكون على أولادهم: تعالى وانا أديلك، يجيله ما يدلوش حاجة، يجيله يقول له: مسكتك كنت بضحك عليك. يعود العيل على الكذب، فإذا بالعيل لما يكبر يصير كذابا، هو ده طريقته في الكلام لأنه اعتاد على ذلك. في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هات، تعال خد يعني، ثم لم يعطه فهي كذبة، فهي كذبة. مش قال لكبير، قال لصبي. يا ترى اللي بيوعد الناس ويقول له تعالى بكرة اديك اللي انت عايزه، تعالى هتفعلك اللي عليا بكرة، وبكرة ده ما بيجيش ابدا، كل يوم يقوله بكرة، هيكون حاله ايه هذا الانسان الكذاب؟ اذا كان اللي بيقول لابنه للعيل الصغير تعالى اعطيك يكتب عليه كذبة. لذلك يحذر الانسان المؤمن من الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ليضحك يعني واحد مهزار قاعد يهزر مع الناس وبيألف لهم نكتة، يقول لهم واحد عمل كذا ولا واحد عمل ولا غيره، يكذب على الناس. يقول ويل، ويل واد في قعر جهنم أو أشد العذاب. يا ترى كم من الناس يستحقون هذا الويل وهذا العذاب بالهزار بتاعهم، طول ما هو واقف يقول لك أقول لك نكتة مرة، واحد مش عارف إيه مرة، كل هذه من الأكاذيب التي يقولونها ويكون عليها هذه العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، فيكذب. ويل له، ويل له، يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، أبغض الأخلاق إليه صلى الله عليه وسلم أن يكذب إنسان، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. وفي رواية: ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة أو الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. يعني ما كانش يفوت لحد يكذب، إذا سمع من إنسان كذبة يفضل شايل هاله لغاية ما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة يقول: لا يؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. يترك الكذب في المزاح ويترك الجدال المراء حتى ولو كان صادقا، فيبلغ الإيمان كله. لبعض الأحاديث اللي جاءت في الكذب وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكذب ويحب الصدق من الناس، والصدق قد يبتلى فيه العبد، ما هي الدنيا دار بلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من الأحاديث الطويلة حديث لكعب عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه، قصة طويلة حوالي 4 صفحات أو 5 صفحات، نختصر القصة بالفائدة اللي مقصودة منها. نقول إن العبد إذا صدق مع الله سبحانه تبارك وتعالى صدقه الله سبحانه. نختصر القصة بالفائدة اللي مقصودة منها. نقول إن العبد إذا صدق مع الله سبحانه تبارك وتعالى صدقه الله سبحانه ويؤدره، حتى ولو كان الصدق هذا سيجر عليه شيء من الضرر، سيجر عليه شيء من الضرر العاجل، ولكن في الآجل يكون الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهنا في القصة كعب بن مالك بيتكلم عن غزوة تبوك، ويذكر أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط إلا في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جميع الناس بالخروج، هو تخلف في غزوة بدر، ولكن غير ذلك من غزوات لم يتخلف لغاية ما جاءت سنة 9 في غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع أن ينفروا، فهو تكاسل وسوف. فبيقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني كان غنيا وكان قويا وتخلف عن هذه الغزوة. سبب التخلف إيه؟ الغزوة كانت في حر شديد، والصحابة كان لهم ثمار وطابت هذه الثمار. يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أنا ميال إن أنا أقعد في البستان بتاعي أشوف الثمار وفي الظلال بدل ما أطلع لهذه الغزوة. ولكن هو كان يريد أن يخرج للغزوة، إنما يعني أتأخر شوية وحصلهم، أتأخر شوية وحصلهم، ده اللي كان في زعمه وفي ظنه. التسويف نهايته غير طيبة أبدا، يسوف الإنسان التوبة يجيله الموت، يروح لربنا سبحانه وتعالى ولم يتوب. يسوف العمل الصالح يوم ورا يوم ورا يوم لغاية ما يتكاسل فيه فتصير له عادة عدم الأعمال الصالحة. يسوف الإنسان في الوعد يوم ورا يوم حتى تكون طبيعته خلف الوعد، وهكذا. فهذا كعب ابن مالك رضي الله عنه جهز العدة بتاعته، قال: وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. كل يوم على ذلك لغاية ما الجيش طلع وتباعدوا، وهو لقى نفسه مش ممكن يحصل المسلمين فقعد في المدينة. الشيطان يظل وراء الإنسان: خليك بكرة تحصلهم، بكرة تحصلهم، لغاية ما يبتعدون. بعد ما ابتعدوا يجيلوا الشيطان يحسروا، طب هتقول لهم ايه بقى لما يرجعوا؟ بعد ما تباعدوا عنه بدا الندم يأتيه. ادي فعل الشيطان في الإنسان، يظل وراء الإنسان: اعمل المعصية اعمل المعصية، بعد ما عمل المعصية خلاص ضاعت عليك بقى، هتعمل ايه دلوقتي؟ فإذا به يقول: طفقت، إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. يعني المتخلفين في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون والضعفاء والنساء، فلاقي نفسه مين اللي معاه؟ النساء في المدينة، الضعفاء، المنافقون، فحزن حزنا شديدا على نفسه. لما وصل الجيش لأطراف تبوك أو لما وصلوا لتبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ ما عرفوا أنه رجل طيب وأنه رجل فاضل، إيه اللي خلفه؟ فواحد من الموجودين قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني وده فاضل الحداد، دي فاضل الجهاد، هو عايز يبص في كتافه شمال ويمين، يلبس لبس حلو ويتبختر فيها، فقال هذه الكلمة. فإذا بمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، سلطان العلماء وسابق العلماء إلى الجنة رضي الله عنه، ينبري مدافعا يقول: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الدفاع عن الإنسان المؤمن في غيبته، وإن كان مسيئة أساء كعب رضي الله عنه، ولكن دافع عنه معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه قافلا راجع بقى، بدأ كعب بن مالك يفكر في نفسه، قال: فطفقت أتذكر الكذب، أكذب بقى، أقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول بما أخرج من صحته غدا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو قعد فكر يقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المعذرون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، وجاء هو أول ما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم تذكر إن في يوم قيامة وفي حساب وانه حيرضي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ربنا حيطلعه على الحقيقه يغضب عليه يبقى فيه الهلاك. لا، نقول الحق من الاول. فلذلك قال يا رسول الله: اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من صخصه بعذر، ولقد اعطيت جدلا، يعني انا بعرف اتكلم كويس ولكن اخاف من الله عز وجل. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فالرجل صدق، ما ليش عذر. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لاحظ إن مجموعة جم قبله كل واحد يقول: رسول الله استغفر لي، أنا كنت عيان، أنا كنت تعبان، أنا كنت كذا، وهو يقول: اذهب غفر الله لك، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هنا ظهر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاهم كل اللي فاته كانوا إيه. فقال لهم إيه؟ لاحظ إن مجموعة جم قبله كل واحد يقول: رسول الله استغفر لي، أنا كنت عيان، أنا كنت تعبان، أنا كنت كذا، وهو يقول: اذهب غفر الله لك، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هنا ظهر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاهم كل اللي فاته كانوا إيه. فقال: أما هذا فقد صدق، يعني كل اللي فاته دول كذابين، أما هذا فقد صدق. مع أنهم طلبوا منه يدعو لنا، طب ادعو، والجواب من الله سبحانه وتعالى، يستجيب أو لا يستجيب بحسب صدق هؤلاء وكذبهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاهم أن أكثر هؤلاء كانوا يكذبون. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. الكذابون تركهم للآخرة، تركهم للآخرة، والصدق من جاء. وإن نال الإنسان عقوبة في الدنيا، معلش بسيطة، عقوبة الدنيا، فهذا عوقب في الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآخرون الكذابون تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم شيئا، وواضح من كلامه هنا أنه يعلم أنهم كذابون. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. قضاء الله إيه؟ قام الرجل ورجع إلى قومه، بادوا بقى يكلمونه ويأنبونه ويقولوله: لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت، يعني مش عارف تقول له أي حاجة، ده لو كان استغفر لك ربنا غفر لك الحكاية وعدت وخلاص. كادوا يجعلونه يرجع فيكذب نفسه، ولكنه تصبر وسأل: إن حد غيري أنا؟ حد غيري النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الشيء؟ قال له: لا، في اثنين تانين، مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، اثنين زيك راحوا صدقوا والنبي صلى الله عليه وسلم أخرهم. فقال: لي فيهم أسوة حسنة، الاثنين دول شهد بدرا ولي فيهما أسوة حسنة. فمضى، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعاقب هؤلاء الثلاثة. عاقب الصادقين، هم صدقوا، هم تخلفوا وأساءوا، وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون العقوبة في الدنيا تطهيرا له من الإثم. أما الكذابون فتركهم ليوم القيامة. الصادقون عاقبهم صلى الله عليه وسلم، منع الناس أن يكلموهم، وكانت عقوبة شديدة. إن الصحابة يمر بهم واحد من هؤلاء الثلاثة لا أحد يجيب، يسلم عليهم لا أحد يرد عليه السلام، لغاية ما هو زهق من نفسه 40 يوما وهو على هذا الحال. قال: تصورت جدار حائط أبي قتادة، أبو قتادة يبقى ابن عمه، قال: هو أحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ليه؟ طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد يكلم هؤلاء الثلاثة. ابن عمه لم يرد عليه السلام وهو معه في حائطه، يعني لا يراه أحد، ولكن مع ذلك يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى فلا يرد عليه السلام. فيقسم عليه بالله: أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت مش عارف هذا الشيء؟ خاف يرد عليه ألا يكون نقض ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: الله أعلم. قال: الله أعلم، ولم يرد عليه. قال: فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. 40 يوم على هذه الحالة. وبعد ذلك يقول: فبين أنا أمشي في سوق المدينة في هذا الكرب العظيم والضيق الشديد، ماشي في السوق، وإذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه. أدي بلاء تاني، أهو بلاء، بلاؤه أنه صدق وابتلي في صدقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقطعه الناس. ثم يأتي نبطي من الشام وبعدين معاه جواب لهذا الرجل. ملك غسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمقاطعة هذا الرجل، فبعت يفتنه، أرسل إليه الفتنة جوابا إليه. يقول له إيه في الجواب؟ قال أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرهك وجفاك ومنع الناس من كلامه، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شوفوا الفتنة، شوفوا الفتنة، بعت له ملك من الملوك نصراني يرسل إليه ويقول له إن تعالى وربنا خلك في الهوان اللي انت قاعد فيه ده، إيه الذل ده، تعالى عندنا إحنا نواسيك، سيبك من هؤلاء وتعالى عندنا. أخذ الجواب، عمل فيه إيه؟ أهو جواب فتنة، لو خده كل شوية هيقعد يبص فيه لعل الشيطان يجعله يزيغ ويرجع إلى هؤلاء، وقد فتن الشيطان وغيره، ولكن الله سبحانه ثبته بصدقه، فأخذ الجواب وجرع الفرن وحرق الجواب عشان ما يبصش فيه تاني وما يفتنش به مرة ثانية. بعد فترة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه هو والاثنين التانيين يأمرهم باعتزال النساء، فسأل كيف اعتزل أطلق يعني؟ قالوا لا، إن مراتك ما تبقى بعيد عنك ما تعاشرش المرأة. يبقى هجران من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه، المسلمون يهجرونه، زوجته أيضا تهجره، وصار وحيدا زي ما ربنا ذكر في القرآن إنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. مر 50 يوم على ذلك، ثم جاء الفرج من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. بيقول فبينما هو يصلي الفجر بعد في صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، على جبل سلع، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. 50 يوم مهجرة ومقطعة، أمر سهل بجوار عذاب الآخرة اللي فيه خلود في النار والعياذ بالله، لا هذا أهون 50 يوما. فإذا به يذهب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويبشره ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فيسأله من عندك أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله، ويتلو القرآن الذي نزل فيه. فالرجل من فرحته يقول يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل فلوس اللي عندي كلها لله صدقة طالما ربنا تاب عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، لا ما تصدقش بجميع المال، صدق بالبعض وخلي لك البعض فهو خير لي. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق، إنني صدقت فربنا عاقبني 50 يوما وبعدين نجاني، فالحمد لله على الصدق. قال وإن من توبتي، يعني حكمل بقى هذه التوبة، ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، يعني طول عمري عمري ما حكذب أبدا. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني، يعني أعطاني بلاء حسن وأكرمني أعظم الكرم بترك الكذب، لا أكذب أبدا، فكانت النتيجة من الله الخير العظيم والعميم علي بترك هذا الكذب. شوفوا هذا لو كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان حيبقى حاله إيه؟ أهو ربنا جعل له رزقا عظيما في الدنيا وجعل له خيرا وبركة بسبب صدقه مع الخلق وصدقه مع الخالق سبحانه. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقى. ثم ذكر الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنزل الله في الوحي شر ما قال لأحد، فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، دول الكذابين بقى اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكذبون علشان يعرض عنهم، قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الغرض من هذا الحديث بيان أن الإنسان المؤمن يجتنب الكذب رأسا، لا يكذب أبدا، وإذا وقع في ذلك تاب إلى الله سبحانه واستغفر ربه، والإنسان الصادق يبتلى بصدقه فلا يحزن ولا يبتئس، فإذا ابتلي يعلم أنه في النهاية سيأتي من عند الله عز وجل الفضل والفرج والرزق والكرم كما صنع بهذا وغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدي. يعلم أنه في النهاية سيأتي من عند الله عز وجل الفضل والفرج والرزق والكرم كما صنع بهذا وغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.